وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين لفضيلة الإمام العلامة إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبيد الأقوياء وبضاعة الأولياء وطريق الأتقياء وقسمة الأعزة ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال واختيار أولي الأبصار وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة. قال الله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا في بيان صفات العبادة ومميزاتها. وفضائلها. وبعدين ابتدى يتكلم عن معنى آخر، ثم إننا نظرنا فيها وتأملنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أماني السالكين، فإذا هي طريق وعظ يبقى ده ما يعتري العبادة من المشاقات والموانع. ثم إننا نظرنا فيها أي في العبادة وتأملنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أماني السالكين، فإذا هي طريق وعر وسبيل صعب كثيرة العقبات شديدة المشقات بعيدة المسافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق والموانع حفيفة المهالك والمقاطع غزيرة الأعداء والقطاع عزيزة الأشياء والأتباع، وهكذا يجب أن تكون لأنها طريق الجنة. فيصير هذا تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم: الجنة حفت بالمكاره، ألا وإن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الجنة حزن بربوة، ألا وإن النار سهل بسهوة. ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف. صفات العبد المأمور بالعبادة: ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف والزمان صعب وأمر الدين متراجع والفراغ قليل والشغل كثير والعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصير والأجل قريب والسفر بعيد والطاعة هي الزاد فلا بد منها وهي فائتة فلا مرد لها. فمن ظفر بها فقد فاز وسعد أبد الآبدين ودهر الداهرين، ومن فاته ذلك خسر مع الخاسرين وهلك مع الهالكين. فصار هذا الخطب إذن والله معضلا والأمر عظيما، فلذلك عز من يقصد هذا الطريق وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود ويظفر بالمطلوب، وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعصمته ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنته. فنسأله جل ذكره أن يجعلكم وإيانا من أولئك الفائزين برحمته. آمين يا رب العالمين. احنا وقفنا فمن ظفر قال فمن ظفر أي حصل تلك الطاعة بقسميها أي الباطن والظاهر ونال بها في الدنيا فقد فاز ونال بها ونال بها في الدنيا أي فاز بها في الدنيا فقد فاز أي نجا من العذاب وسعد بلقاء الله تعالى في الجنة مع الملك الكبير والنعيم المقيم الذي مع الملك الكبير والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول وإليه يرشد قوله تعالى نعيما وملكا كبيرا. قال فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى الفوز أن تزحزح عن النار وده معنى أنه أدى العبادة فأدى ذلك إلى أنه أصبح مزحزحا عن النار فقد فاز أي نجا من العذاب وسعد بلقاء الله تعالى في الجنة مع الملك الكبير والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. لا يحول أي لا يتحول ولا يزول أي لا يمحى. وإليه يرشد قوله تعالى نعيما وملكا كبيرا أبد الآبدين ظرف زمان وظرف زمان لسعدة وسعد أبد الآبدين هذا ظرف زمان لكلمة سعد الفعل سعد وفيه مبالغة في التأبيد لا مانع لكن ما فيش مبالغة في التأبيد لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها والذي بنفسي بيده إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ودهر الداهرين فالأبد والدهر قيل معناهما واحد كما في المختار فالعطف يشبه أن يكون مرادفا وقول بعضهم يشبه أن يكون تفسيرا ففيه شيء لأن عطف التفسير ضابطه أن يكون الثاني أوضح من الأول كما قاله العلامة يوسف في حواشي العشماوية مع أن الأول هنا أوضح من الثاني فليتأمل. طيب. قال فقد فاز أبد الآبدين ودهر الداهرين فالأبد والدهر قيل معناهما واحد كما في المختار في مختار الصحاح إن الأبد مرادفة لإيل الدهر فالعطف يشبه أن يكون مرادفا عطف ترادف يعني وقول بعضهم يشبه أن يكون تفسيرا ففيه شيء نقول إيه إن دهر الداهرين تفسير لأبد الآبدين بعضهم قال كده وهذا التفسير فيه شيء لأن عطف التفسير ضابطه أن يكون الثاني أوضح من الأول كما قاله العلامة يوسف في حواشي العشماوية ولكن الأبد أوضح من الظهر بالنسبة للإيه ما لا نهاية له أبد الآبدين مقصد الأول أبد الآبدين والثاني دهر الداهرين فدهر الداهرين يكاد يكون أصعب في إدراك المعنى من أبد الآبدين لذلك قال القول في أنه عطف تفسير فيه شيء لأن عطف التفسير ضرطه أن يكون الثاني اللي هو دهر الداهرين أوضحه من الأول وهنا اللي حصل العكس الأبد معروف لكن الدهر مش معروف بل الدهر فيه له معاني كثيرة خلاص الدهر هو الزمن مطلقا خلاص كما ورد في الحديث. مع أن الأول هنا أوضح من الثاني فليتأمل. طيب لكن قول نوع عطف تفسير عطف بتاع ده عطف مرادفة هو ده الأولى يعني ماشي. ومن فاته ذلك أي المذكور من الطاعة كما مر فقد خسر. من فاته ذلك أي فاتته الطاعة فاتته الطاعة ها ومن فاته ذلك أي المذكور من الطاعة كما مر فقد خسر بالبعد من الله تعالى مع الأنكال والأغلال والعذاب الأليم في دركات الجحيم كما أشار إليه قوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فقد خسر مع الخاسرين وهم المغرورون بالدنيا والشيطان الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم. قال وقد خسر فقد خسر مع الخاسرين وهم المغرورون بالدنيا والشيطان والهوى والنفس، اللي هم الأربعة أعداء، الدنيا والشيطان والهوى والنفس، الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم مع غفلتهم طبعا عن العبادة، بل مع غفلتهم عن الواجبات. لأن هنا المقصود هنا أن احنا بنقول الخسران ده متفاوت جدا، ففي الخسران بعدم الإتيان بالواجبات أو باقتحام المعاصي، يبقى ده خسران فيه عذاب، يبقى ده خسران مبين. لكن ممكن واحد يكون بيؤدي ما عليه من الأركان، ده ناجي، ما نقدرش نقول عليه أنه خسر مع الخاسرين، إلا أنه عمل إيه، أنه كما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالمقرب بينظر إلى ما يعمله البار على أنه سيئة، خلاص؟ اللي بيأتي الأركان بس ده ومعدي وهينجو وكل حاجة، لكن مش هيبقى مع الأبرار أو الصديقين أو المقربين، ماشي؟ فالخسران إما خسران كما يأتي في الحديث أن إيه؟ كما ورد حديث يقول إيه؟ أن أهل الجنة ها يندمون على ساعة لم يذكرون الله تعالى فيها في الدنيا، فبيندم هم أهل الجنة ساعة مرت دي لم يذكر الله تعالى، إلا أنه خسران دون خسران. لكن اللي بيقصر في الطاعات ده أو هنا ألهته الدنيا عن آخرته فقد خسر مع الخاسرين وهم المغرورون بالدنيا والشيطان أي والنفس والهوى الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم وهلك مع الهالكين في النار والعياذ بالله تعالى كذلك أي أبد الآبدين ودهر الداهرين. فصار هذا الخطب لهذا الشأن الذي ورد فيما سبق، صار هذا الخطب وهو العظيم من الأمور، الخطب الشيء العظيم من الأمور كما قاله الزبيدي، والمراد هنا الاشتغال بأعمال الآخرة والإعراض عن أعمال الدنيا كما في سراج السالكين، والشرح الذي سبق به أحد الشيخ المصنف شرح منهاج العابدين في كتاب سراج السالكين. فصار هذا الخطب إذن أي إذا كان العبد ضعيفا، وإذا هنا بالتنوين عوضا عن لفظ الجملة المضاف إليها كقوله تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وإلحاقا بإذ في جواز ذلك كما ذكره العلامة الصبان في حواشي الأشموني على الكافيجي، وفيه أقوال كثيرة كما هو مقرر في محله. كلمة إذن قال فصار هذا الخطب أي لما سبق من شأن الطاعة وعظمتها وشأن الطريق فعل الطاعة وما هناك من الشواغل والقواطع عنها وشأن المترتب على العبد من القصور والضعف وشأن هذا الأمر مما يترتب عليه من الهلاك أو النجاة لهذه الأمور. إذن صار هذا الخطب أي الشأن العظيم إذن أي إذن هنا أي إذن إذا كان العبد ضعيفا، إذن أي إذا كان العبد ضعيفا، وإذن هنا بالتنوين عوضا عن لفظ الجملة المضاف إليها، يعني إيه؟ كأن إذن هي بمعنى إذا كان العبد ضعيفا، فالجملة مضافة لإذا كان العبد ضعيفا، وإذا هنا بالتنوين وعوضا عن لفظ الجملة المضاف إليها أي مقدرة لأي كان العبد ضعيفا، كقوله تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وإلحاقا بإذ في جواز ذلك كما ذكره العلامة الصبان في حواشي الأشموني عن الكافيجي. الكافيجي هذا من العلماء الأكابر بتوع أصول الفقه، وكان يحفظ الكافية الشافية لابن الحاجة فسمي الكافيجي لأنه كان بيحفظه، وفيه أقوال كثيرة كما هو مقرر في محله. فصار هذا الخطب إذن والله معضلا. والله العظيم ولفظ الجلالة بجر واو القسم، هذا الإمام أقسم والله معضلا، الواو واو القسم. ولذلك ما تلاقي والمرسلات عرفة، أي حرف واو تجده في القرآن في بداية السور أو في بداية الآيات غالبا ما يكون إيه؟ حرف القسم، أن الله تعالى يقسم. وهنا الشيخ أقسم بالله والله لعظيم، ولفظ الجلالة يجر بواو القسم معضلا بفتح الضاد وكسرها، معضلا ومعضلا أي أمرا شاقا لا يهتدي لوجهه كما في المختار، لا يهتدى لوجهه كما في المختار. معضلا الأمر الشاق، أو معضلا، معضل أي هو في نفسه مستصعب، ومعضل أي هو صعب أيضا، أي أمرا شاقا لا يهتدى لوجهه كما في المختار. وقد صار الخطر في هذا الأمر أي أمر العبادة عظيما، والخطر عظيما، وقد صار الخطر في هذا الأمر أي أمر العبادة عظيما. الخطر بفتح الخاء والطاء في الأصل الإشراف على الهلاك وخوف التلف، قالوا هو على خطر عظيم، ثم سمي كل أمر عظيم خطرا، خطرا لذلك كما قاله الزبيدي. والمراد هنا المشقة المترتبة على هذا الأمر العظيم. قال فصار هذا الخطب إذن والله معضلا والخطر عظيما. الخطر بفتح الخاء والطاء في الأصل الإشراف على الهلاك وخوف التلف، قالوا هو على خطر عظيم أي أشرف على الهلاك أو إيه وصل لحالة قد يتلف فيها. ثم سمي كل أمر عظيم خطرا لذلك، قال لذلك كما قاله الزبيدي، كأنه ينقل من الشيخ الزبيدي في إيه الإتحاف، إتحاف السادة المتقين، أو ينقل منه في الإيه في كتابه في اللغة والمعجم الكبير الذي كتبه في اللغة. والمراد هنا المشقة المترتبة على هذا الأمر العظيم أمر العبادة. فلذلك أي المذكور من سيرورة الخطب والخطر معضلا وعظيما، فلذلك عز من يقصد هذا الطريق، ابتدى يصف إيه إعراض الناس بسبب الأعداء الأربعة عن العبادة، الهوى والنفس والشيطان والدنيا، فصار عز من يقصد هذا الطريق. فلذلك أي المذكور من سيرورة الخطب والخطر معضلا وعظيما، عز أي قل وندر من يقصد هذا الطريق أي طريق العبادة، وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه. طيب يبقى عز الأول ندر من يسلك طريق العبادة، الثاني ندر من القاصدين من يسلك، الأول إعراض الناس على العبادة مطلقا، ثاني حاجة ناس أقبلت على العبادة دول أقل ندر خلاص. ثم عز من القاصدين من يسلكه أي قل وندر من يقصد هذا الطريق أي طريق العبادة، وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين أي السائرين في هذا الطريق طريق العبادة من يصل إلى المقصود الذي هو القرب من الله تعالى والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين من عباده. المقصود هو القرب من الله تعالى، بل قد لا يدرك المقصود أصلا، يكون ملتفت عن المقصود، هو قائم بالعبادة لكن في ظاهرها التي التي تجعله ينجو فقط، لكن لم يلتفت إلى المقام الأعلى أن يكون في جوار رب العالمين مع سيد المرسلين، ده المقام الأعلى. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. فأولا طائفة نوت العبادة، ودي عزيزة، في طائفة ما نوتش خالص، الأكثر لم ينو، وقليل من عبادي الشكور خلاص. وبعدين من دول بقى عز من قصد أنه يتعبد، وعز من القاصدين دول من يسلك الطريق خلاص، ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود. قلنا المقصود الذي هو القرب من الله تعالى والترقي في جوار الملأ الأعلى مع الملائكة من الملائكة والمقربين من عباده سبحانه وتعالى، ويظفر بالمطلوب وهي العبادة وهي السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها. المطلوب إيه؟ السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها. واعلم أنه ليس قصد المصنف رحمه الله تعالى بتلك العبارة التنفير من المجاهدة من مجاهدة النفس، بل هي مأمور بها ممدوح عليها سلك أو لم يسلك، لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإنما المقصود زيادة التحريض على تلك المقامات السنية كما نبه عليه الطحاوي، آمش كما نبه عليه الطحاوي في شرح الخريدة. ماشي. واعلم انه ليس قصد المصنف رحمه الله تعالى بتلك العباره التنفير من مجاهده النفس، بل هي مامور بها ممدوح عليها مجاهده النفس سلك او لم يسلك.